بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد، أحييكم أحبتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الكوكب الدري في شرح مقدمة ابن الجزري. هذا البرنامج نتناول فيه شرح المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى. هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زاد العلمية، أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير. ومع الدرس 11 تتمة في معرفة الحروف الفرعية. تكلمنا في الدروس السابقة عن مخارج الحروف الأصلية 29، ولهذه الحروف فروع تستحسن توجد في كلام الفصحاء، وأيضا وردت في الكتاب العزيز. هذه الحروف منها ما هو مستحسن ومنها ما هو مستقبح، وقد بلغت عدة الحروف المستحسنة والمستقبحة 50 حرفا. وذكر المصنف في نشره من الحروف المستحسنة التي وردت في الكتاب العزيز، ذكر 5 أحرف، هي الهمزة المسهلة، والألف الممالة، والصاد المشمة، وأيضا الألف المفخمة أو ألف التفخيم، واللام المغلظة. وزاد بعضهم على هذا أيضا النون المخفاة والميم المخفاة والياء المشمة. أولا، الحروف الفرعية. ما هي الحروف الفرعية؟ الحروف الفرعية هي الحروف التي غايرت الحروف الأصلية ونشأت عنها بكيفية مختصة بها. وهذا التعريف أولى من تعريفهم للحروف الفرعية بأنها الحروف التي تولدت بين حرفين وترددت بين مخرجين لتخلف بعض الأحرف عن هذا التعريف. فالهمزة المسهلة، الهمزة المسهلة الحرف الفرعي الأول. الهمزة المسهلة جعلها سيبويه حرفا واحدا نظرا لمطلق التسهيل، وجعلها السيرافي 3 أحرف نظرا إلى أن الهمزة تسهل بينها وبين الألف إذا كانت مفتوحة، فنقول مثلا أعجمي، وتسهل بينها وبين الياء إذا كانت مكسورة فنقول أئنكم، وتسهل بينها وبين الواو إذا كانت مضمومة فنقول أنبئكم. لاحظ معي، أنا أقول أعجمي، لا أقول أعجمي لأنها صارت محققة، أعني الهمزة الثانية، أ محققة، لكن أقول أ، ولم أقل أعجمي يعني لم أبدلها ألفا، فهي أي الهمزة بين الهمزة والألف، أعجمي، أئنكم، أنبئكم، هكذا. فإن قلت الهمزة المسهلة بين أي حرفين تتولد، قلت بين الهمزة المحققة وبين الحرف الذي تسهل بينه. فإن قلت الهمزة المسهلة بين أي حرفين تتردد، قلت بين الهمزة نفسها وبين الألف إذا كانت مفتوحة، وبينها وبين الياء إذا كانت مكسورة، وبينها وبين الواو إذا كانت مضمومة. الحرف الثاني الألف الممالة، والألف الممالة كما نقرأ مثلا في رواية حفص مجريها، لاحظ لا أقول مجراها ولا أقول مجريها وإنما أقول مجريها، مجريها. فإن قلت الألف الممالة بين أي حرفين تتولد، قلت بين الألف الخالصة وبين الياء. الحرف الثالث الصاد المشمة، والصاد المشمة تتردد بين الصاد الخالصة وبين الزاي، كما نقول مثلا في أصدق، لا أقول أصدق بالصاد الخالصة ولا أقول أصدق بالزاي وإنما أقول أصدق. فالصاد المشمة تتردد بين الصاد الخالصة وبين الزاي. الحرف الثالث وهو ألف التفخيم، وألف التفخيم تتردد بين الألف والواو. الحرف الخامس اللام المغلظة، واللام المغلظة تتردد بين أقصى اللسان وطرفه، أو بين صفة الاستعلاء وصفة الاستفال، هكذا ذكر بعضهم. أما النون المخفاة فتتردد بين النون الأصلية بين مخرجها الذي هو طرف اللسان وبين موضع الحرف الذي تخفى عنده. وأما الميم المخفاة فتتردد بين الميم وبين الباء. وأما الياء المشمة فتتردد بين الياء وبين الواو. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث على مخارج الحروف الأصلية والفرعية، ونشرع بعون الله تعالى في شرح صفات الحروف. قال المصنف رحمه الله: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. والضد قل. صفاتها مبتدأ، جهر خبر وكذلك ما عطف عليه، صفاتها جهر ورخو إلى آخره. ورخو بكسر الراء وهي الرواية عن الناظم، ويجوز رخو ورخو فهي مثلثة الراء يعني تتحرك بالحركات الثلاث. صفاتها جهر ورخو مستفل. أيها المشاهد الكريم، لما كانت المخارج بمثابة الموازين التي تعرف بها المقادير، وببيان مخرج الحرف يعرف مقداره أي كميته فلا يزاد عليه ولا ينقص عنه وإلا كان لحنا، كما قال الخاقاني رحمه الله تعالى: زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. وكما قال السخاوي رحمه الله: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. كانت الصفات بمثابة الناقد الذي يميز الجيد من الرديء، وببيان صفات الحرف تعرف كيفيته عند النطق به من سليم الطبع كجري النفس وعدمه. والصفات ويسميها بعض العلماء أجناس الحروف، وبعضهم يسميها أصناف الحروف كما فعل الداني والسيرافي، والمشهور تسميتها بصفات الحروف. الصفات جمع صفة، والصفة في اللغة ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية كالعلم والجهل والسواد والبياض ونحو ذلك. وليس المراد بالصفة معنى النعت عند النحويين، ولا ما يرجع إلى ذلك من طريق المعنى كمثل وشبه. فالصفة لفظ يدل على معنى في موصوفه إما باعتبار محله وإما باعتبار ذاته. فباعتبار محله كالجوفية والحلقية واللسانية والشفوية، وباعتبار ذاته نقول مثلا الهمس والجهر والرخاوة والشدة. فالهمزة مثلا باعتبار المحل نقول الهمزة حلقية، وباعتبار الصفة نقول مثلا جهرية، والسين مثلا باعتبار المحل لسانية تخرج من اللسان، وباعتبار الذات نقول مثلا مهموسة وهكذا. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في عدد صفات الحروف، كما اختلفوا في عدد مخارجها. فأوصلها مكي رحمه الله تعالى إلى 44 صفة، لكن لم يتابعه على ذلك جل علماء التجويد، لأن أكثر هذه الصفات ليس له دلالة صوتية كالصفات التي سنذكرها، وبعضهم نقصها إلى 14 صفة، وبعضهم عدها 16 صفة. والمشهور في عدد الصفات قديما وحديثا هو أنها 17 صفة، وهذا ما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. ولمعرفة الصفات بعض الفوائد ذكرها العلماء، منها تمييز الحروف المشتركة في المخرج. قال المصنف رحمه الله تعالى: كل حرف شارك غيره في مخرج فإنه لا يمتاز عنه إلا بالصفات، وكل حرف شارك غيره في صفات فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج، ولولا ذلك لاتحدت أصوات الحروف في السمع فكانت كأصوات البهائم، لا تدل على معنى ولما تميزت ذواتها. وهذا معنى قول المازني رحمه الله: إذا همست وجهرت وأطبقت وفتحت، إذا همست وجهرت وأطبقت وفتحت اختلفت ألفاظ الحروف التي من مخرج واحد. أيضا من فوائد معرفة الصفات معرفة القوي من الضعيف، ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز، فإن ما له مزية على غيره لا يصح أن يدغم في ذلك الغير لئلا تذهب تلك المزية. أيضا من الفوائد تحسين لفظ الحروف المختلفة، وبهذا يتضح لك أيها المشاهد الكريم أن ثمرات معرفة الصفات هي التمييز والتحسين ومعرفة القوة والضعف، فسبحان من دقت في كل شيء حكمته. والصفات تنقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، وهذا ما سنذكره في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.